وبقي من الوقت يعني أردت أن أذكر إخواني وأذكر نفسي أولا بهذه الأيام المباركة التي ستحل علينا يوم الجمعة القادم أو يوم الثلاثاء، وهي الأيام العشر الأولى من شهر الحجة. هذه غنيمة وفرصة لكل واحد منا أن وفقه الله سبحانه وتعالى ويوفقه أن يكون من أهل هذه الدنيا في تلك الأيام، أن يعيش هذه الأيام العشر المباركة، لأن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. أيام العشر من ذي الحجة من كل سنة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، ويدل على هذا أن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه، فقال جل وعلا: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لرجل. فهذه العشر كما قال ابن كثير عليه رحمه الله ونقل ذلك عن جمع من السلف منهم مجاهد وقتادة وغيرهما، قالوا هي العشر الأولى من الحجة، هي العشر الأولى من الحجة. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنه يدل على أن ذلك الشيء معظم عنده سبحانه وتعالى، فكونه جل وعلا قد أقسم بهذه العشر فهذا دليل على أنها عشر مباركة، وأنها عشر عظيمة، وأنها عشر فيها فضل عظيم لمن يريد تحصيل هذا الخير. ويؤيد هذا وهو الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، مع أن الجهاد كما تعلمون هو ذروة سلام الإسلام، مع ذلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام لها فضيلة ولها مزية. ولهذا من لم يتيسر له الحج في هذا العام فنقول له: أبشر بإدراك هذه الأيام، لأنك ربما تعمل أعمال في هذه الأيام، أعمال صالحة تتقرب بها إلى الله، ويعلم الله سبحانه وتعالى فيها صدقك ولجوءك إليه وتضرعك بين يديه سبحانه وتعالى، يكون أجرك أعظم من أجر الحاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الأعمال هذه في هذا الشهر أو في هذه العشر أيام أفضل حتى من الجهاد لمن أخلص لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن العامل في هذه الأيام بصدق وإخلاص ربما أجره يكون أعظم من أجر الحج، لأن الجهاد أعظم من الحج، وهي العمل فيها أعظم من الجهاد. فلذلك إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والتجأت إليه بصدق سبحانه وتعالى وسألته أن يوفقك في هذه الأيام للعمل الصالح وأن تغتنمها فيما يرضيه سبحانه وتعالى فهذا خير عظيم إياك أن تفرط فيه. فهذه الأيام يشرع فيها جميع الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها بشيء، وإنما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. إذن فكل ما يطلق عليه أنه عمل صالح فيجوز لك أن تتعبد به في هذه الأيام. ولهذا قال العلماء إنه يشرع فيها جميع الأعمال الصالحة، منها الصلاة والصيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، هذه كلها مشروعة في هذه الأيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر ذي الحجة. رواه البيهقي في صحيح حتى الغيب، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر ذي الحجة، يعني يعمله العبد في هذه العشر المباركة. إذن فاحرص على المحافظة فيها على الصلوات الخمس، واحرص على أن تبكر للصلوات الخمس، واحرص على أن تكثر فيها من قراءة القرآن، واحرص على أن تصوم هذه الأيام، وهكذا بقية الأعمال الصالحة. والناس إذا فوتوا، هل يستطيع أن يصوم يصوم، هل يستطيع أن يصلي يصلي، هل يستطيع من أن يتصدق يتصدق، هل يستطيع أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن، وهكذا. ومن استطاع أن يجمع هذه الصالحات فهذا أكمل وأحسن. فلذلك كما قال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا باب للسباق وباب للمبادرة والتسابق في الخيرات، فنتنافس فيه جميعا. ومما تختص به هذه الأيام كثرة التهليل والتكبير والتحميد. السنة في ذلك ما كان يقوله الصحابة، وقد ثبت عنه بإسناد صحيح أنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فتكثر من هذه الكلمات المباركات: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني من أول ما يدخل الحجة، يعني من يوم الجمعة القادم أو يوم السبت، إذا دخلت عشر ذي الحجة يشرع ماذا؟ التكبير، فتبدأ تكبر. وهذه سنة يغفل عنها الكثير منه، الذي يعلمها يغفل عنها، فما بالك الذي يجهله. علينا أن نحرص أيها الإخوة على أن نستقبل هذه العشر بهذا العمل العظيم. ويبدأ هذا التكبير كما قلت بغروب شمس ليلة الفاتح من شهر الحجة، يعني مثلا يوم الخميس غابت الشمس، وعلمنا أنه غدا سيكون يعني أول الحجة، فيبدأ التكبير، ويبدأ التكبير، وينتهي هذا التكبير في آخر يوم من أيام التشريق، في آخر يوم من أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر من الحجة. والسنة في هذا التكبير فيها التكبير المطلق في هذه الأيام كلها دون تقييد له بأدبار الصلوات، بل يكبر أدبار الصلوات وقبل الصلاة وبعدها وفي الطريق وفي البيت وأنت مضطجع من فراشك في أي مكان، فإنك تكبر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه المسألة دائما تثار إذا جاء يوم العيد الأضحى، تثار هذه المسألة، لأن في بعض المساجد فإما يكبرون وفي بعض المساجد لا يكبرون. فما هو الرائح؟ نقول الرائح هو أن الإنسان يكبر دون أن يقيدها بأدبار الصلوات، لأن التكبير مشروع في هذه الأيام كلها. ويدل على هذا الإطلاق أولا أن الله تعالى لم يقيده بشيء، فقال سبحانه وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات، وقال سبحانه: واذكر الله في أيام معدودات، أن يحدها بشيء سبحانه وتعالى. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، لم يقيدها بأدبار الصلوات ولا قبل الصلاة ولا غيره، وإنما هذه الأيام كلها أيام تكبير. وأيضا ثالثا أن ما ورد عن بعض السلف للتكبير أدبار الصلاة هذا ليس تقييدا، لأن من يرى التقييد بأدبار الصلوات يأتي بأثار عن السلف ويقول هذا يدل على التكبير المقيم، فنقول هذه الأثار داخلة في ماذا؟ عموم التكبير في هذه الأيام كلها. فبالتالي هذا لا يدل على أن التكبير يكون يعني أدبار الصلوات فقط، وإنما هو من جملة التكبير المطلق. ويدل على هذا ما رواه البخاري معلقا ووصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وممشاه تلك الأيام جميعا. هذا في عبد الله بن عمر. وهذا كله يكبر الإنسان في أي مكان يكون فيه، قبل الصلاة بعد الصلاة في بيته في طريقه، هو مضطجع هو قائم هو يمشي، كلها يجوز فيها التكبير. إذن فهذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول الشوكاني في نيل الأبطال يقول: والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام، كما يدل على ذلك الآثار المذكورة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن كبر دبر الصلاة لا ينكر عليه، ومن لم يكبر لا ينكر عليه. لكن الخطأ الذي يقع فيه الناس عندنا من تكبيرهم أدبار الصلوات فيما يظهر لي والله تعالى أعلم يقع من أربع جهات. الجهة الأولى أنهم يتركون التكبير في هذه الأيام كلها ولا يكبرون إلا دبر الصلوات، وكل واحد منهم قل له يعني اسأل نفسك هل كبرت قبل؟ أنت لا يكبر إلا دبر الصلوات، وهذه مخالفة أولا. ثانيا تكبيرهم بصوت واحد جماعة، وهذه بدعة، وإنما عبادة التكبير كل واحد يكبر بنفسه دون أن يجتمعوا بصوت واحد، دون أن يكبر الإمام ويكبر الناس يعني من خلفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا يعني غير ثابت، وهذا خطأ ثاني. ثالثا تقييده بثلاث تكبيرات، قال تجدهم يكبرون ثلاث تكبيرات ثم يسكتون، والسنة تكبير أكثر من ثلاث. الخطأ الرابع تركهم للأذكار المشروعة دبر الصلاة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك إلى جلال الإكرام، كان يقول هكذا صلى الله عليه وسلم، وهم بعد السلام مباشرة من يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا فمن هذه الجهات الأربع ننكر هذا الفعل عن الناس. أما كونه يأتون بالتكبير دور الصلاة إذا أتوا بأذكار الصلاة هذا عمل مشروع، هذا عمل مشروع. إذن فلا بد أن نفهم هذه المسألة حتى إذا تكلمنا مع الناس نبين لهم حقيقة هذا الأمر. فنحن لا نقول لا تكبروا بعد الصلاة، لكن نقول كبروا قبل الصلاة، وكبر في بيتك، وكبر في طريقك، وكبر في أي مكان، ثم إذا صليت تأتي بأذكارك ثم بعدين تكبر أيضا، ولا حرج عليك في هذا الأمر. أيضا في هذه الأيام العشر ما يتوكل استحباب صومه هو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لذلك يحرص على صيامه تسعة الحجة، يحرص كل واحد منا على أن يصوم، ولا يفوت الفرصة على نفسه، ولا يلبس عليه الشيطان. بعض الناس تجده يقول: أنا لا أصوم حتى لا يعتقد الناس يعني أنه واجب. يلبس عليه الشيطان، من أنت حتى يعني تترك هذا يقتدي به الناس؟ هذا من يلبس عليهم الشيطان. لذلك نقول له: احرص احرص على أن تغتنم هذه الفرصة، كفر سنة قبلها وسنة بعد، عليك أن تحرص على صومه بتنال هذا الأجر والثواب، بل احرص على صيام هذه الأيام كلها إن استطعت، من أول ذي الحجة إلى تسعة ذي الحجة، إذا استطاع أن يصومها جميعا فهذا من أفضل وأجل الأعمال كما ذكر أهل العلم. ونختم كلامنا استقبال هذه العشر، وهذا أمر عام، يعني أن مواسم الخيرات كراعة هذه العشر تستقبل بأمرين، إذا بد أن ماذا يحدث بهم كل واحد منا نفسه. الأمر الأول التوبة النصوح، أن تستقبل هذه العشر بتوبة النصوح، يعني تعزم فيها على أن تكون بداية هذه العشر مبدأ لحياة جديدة، حياة يعني تملأها بماذا؟ بالتوبة، يعني بدايتها توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى، فتصدق مع الله، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ويغفر لك ما حصل من الذنوب والمعاصي في رمضان من عمرك، ثم هذه العشر تكون مبدأ لحياة جديدة ملء الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والتوبة النصوح كما تعلمون لابدها من إخلاص لله، لابدها من إقلاع عن الذنب إن كان يعني بترك واجب أن تأتيه، وإن كان في فعل محرم أن تنتهي عنه، أيضا هذه أن تندم على ما حصل منك من الذنوب والمعاصي تتمنى أنها لو لم تحصل منك، أيضا أن تعزم على أن لا تعود إليها، فأنت إذا حصلت على هذا فهذه توبة نصوح، هذه هي التوبة نصوح. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يقع في الذنب مرة ثانية، ربما يقع لكن دائما يجعل هذه التوبة، لأنه إنسان لا يدري هل يكمل هذه العشر أو هل يدرك هذه العشر ولا يدري، ربما يأتيه الموت، فإذا أتاك الموت يأتيك وأنت قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى، توبة نصوح. إذن هذا مما تستقبل به مواسم الخيرات، التوبة النصوح. والأمر الثاني العزم الجاد على اغتنامها بمرضات الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يعزم عزما جادا على أن يغتنم هذه العشر فيما يرضي الله، فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان عنده تقصير يحاول يترك ذلك التقصير، كان عنده يعني مثلا لا يحافظ على صلاة الجماعة أو يتهاون يأتي متأخر يعزم على أنه يبكر إلى صلاة الجماعة، كان عنده صعب في قراءة القرآن يحاول يجعل له ورد ويزيد مثلا ما استطاع في قراءة القرآن، وهكذا فيكون عنده عزم جاد على اغتنام هذه الأيام المباركة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه ذكرى لنفسي ولإخواني فيما نستقبله في هذه الأيام المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنامها فيما يرضي عنه. والواحد منا يا إخواني لا يدري لعل هذه العشر ربما تكون آخر عشر يعيشها في عمره، هذه حقيقة، لأنك لو تفكرت لوجدت أناسا كانوا العام الماضي معنا عاشوا هذه العشر والآن أثناهم الموت واستبقاك بعدهم محيا فما أقرب القاصي ردي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وما بقي من الوقت يعني أردت أن أذكر إخواني وأذكر نفسي أولا بهذه الأيام المباركة التي ستحل علينا يوم الجمعة القادم أو يوم الثلاثاء، وهي الأيام العشر الأولى من شهر الحج، فهذه غنيمة وفرصة لكل واحد منا أن وفقه الله سبحانه وتعالى ويوفقه أن يكون من أهل هذه الدنيا في تلك الأيام، أن يعيش هذه الأيام العشر المباركة، لأن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. أيام العشر من ذي الحجة من كل سنة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، ويدل على هذا أن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه، فقال جل وعلا: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لرجل. فهذه العشر كما قال ابن كثير رحمه الله ونقل ذلك عن جمع من السلف منهم مجاهد وقتادة وغيرهما، قالوا هي العشر الأولى من الحجة، هي العشر الأولى من الحجة. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنه يدل على أن ذلك الشيء معظم عنده سبحانه وتعالى. فكونه جل وعلا قد أقسم بهذه العشر فهذا دليل على أنها عشر مباركة، وأنها عشر عظيمة، وأنها عشر فيها فضل عظيم لمن يريد تحصيل هذا الخير. ويؤيد هذا وهو الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. مع أن الجهاد كما تعلمون هو ذروة سلام الإسلام، مع ذلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام لها فضيلة ولها مزية. ولهذا من لم يتيسر له الحج في هذا العام فنقول له أبشر بإدراك هذه الأيام، لأنك ربما تعمل أعمال في هذه الأيام، أعمال صالحة تتقرب بها إلى الله، ويعلم الله سبحانه وتعالى فيها صدقك ولجوءك إليه وتضرعك بين يديه سبحانه وتعالى، يكون أجرك أعظم من أجر الحاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني حتى الأعمال هذه في هذا الشهر أو في هذه العشر أيام أفضل حتى من الجهاد لمن أخلص لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن العامل في هذه الأيام بصدق وإخلاص ربما أجره يكون أعظم من أجر الحج، لأن الجهاد أعظم من الحج، وهي العمل فيها أعظم من الجهاد. فلذلك إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والتجأت إليه بصدق سبحانه وتعالى وسألته أن يوفقك في هذه الأيام للعمل الصالح وأن تغتنمها فيما يرضيه سبحانه وتعالى فهذا خير عظيم إياك أن تفرط فيه. فهذه الأيام يشرع فيها جميع الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها بشيء، وإنما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. إذن فكل ما يطلق عليه أنه عمل صالح فيجوز لك أن تتعبد به في هذه الأيام. ولهذا قال العلماء إنه يشرع فيها جميع الأعمال الصالحة، منها الصلاة والصيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك الأعمال الصالحة. هذه كلها مشروعة في هذه الأيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر ذي الحجة. البيهقي في صحيح الترغيب: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر ذي الحجة، يعني يعمله العبد في هذه العشر المباركة. إذن فاحرص على المحافظة فيها على الصلوات الخمس، واحرص على أن تبكر للصلوات الخمس، واحرص على أن تكثر فيها من قراءة القرآن، واحرص على أن تصوم هذه الأيام، وهكذا بقية الأعمال الصالحة. والناس يتفاوتون، هذا يستطيع أن يصوم، هذا يستطيع أن يصلي، هذا يستطيع ماذا يتصدق، هذا يستطيع أن يقرأ القرآن، وهكذا. ومن استطاع أن يجمع هذه الصالحات فهذا أكمل وأحسن. فلذلك كما قال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا باب للسباق وباب للمبادرة والتسابق في الخيرات، فنتنافس فيه جميعا. ومما تختص به هذه الأيام كثرة التهليل والتكبير والتحميد. السنة في ذلك ما كان يقوله الصحابة، وقد ثبت عنه بإسناد صحيح أنهم يقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فتكثر من هذه الكلمات المباركات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني من أول ما يدخل الحج، يعني من يوم الجمعة القادم أو يوم السبت، إذا دخلت عشر الحجة يشرع مدى التكبير فتبدأ تكبر، وهذه سنة يغفل عنها الكثير منه. الذي يعلمها يغفل عنها، فذلك الذي يجهله. لعلنا أن نحرص أيها الإخوة على أن نستقبل هذه العشر في هذا العمل العظيم. ويبدأ هذا التكبير كما قلت بغروب شمس ليلة الفاتح من شهر العيد، يعني مثلا يوم الخميس غابت الشمس، وعلمنا أنه غدا سيكون يعني أول العيد، فيبدأ التكبير. وينتهي هذا التكبير في آخر يوم من أيام التشريق، يعني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. والسنة في هذا التكبير هي التكبير المطلق في هذه الأيام كلها دون تقييد له بأدبار الصلوات، فليكبر أدبار الصلوات وقبل الصلاة وبعدها وفي الطريق وفي البيت وأنت مضطجع من فراشك في أي مكان، فإنك تكبر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه المسألة دائما تثار إذا جاء يوم العيد الأضحى، تثار هذه المسألة، لأن في بعض المساجد الأئمة يكبرون وفي بعض المساجد لا يكبرون. فما هو الراجح؟ نقول الراجح هو أن الإنسان يكبر دون أن يقيدها بأدبار الصلوات، لأن التكبير مشروع في هذه الأيام كلها. ويدل على هذا الإطلاق أولا أن الله تعالى لم يقيده بشيء، فقال سبحانه وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات، وقال سبحانه: واذكر الله في أيام معدودات، لم يحدها بشيء سبحانه وتعالى. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، لم يقيدها بأدبار الصلوات ولا قبل الصلاة ولا غيره، وإنما هذه الأيام كلها أيام تكبير. وأيضا ثالثا أن ما ورد عن بعض السلف للتكبير أدبار الصلاة هذا ليس تقييدا، لأن يعني من يرى التقييد بأدبار الصلوات يأتي بأثر عن السلف ويقول هذا يدل على التكبير المقيم، فنقول هذه الأثار داخلة في ماذا؟ عموم التكبير في هذه الأيام كلها. فبالتالي هذا لا يدل على أن التكبير يكون يعني أدبار الصلوات فقط، وإنما هو من جملة التكبير المقيم. ويدل على هذا ما رواه البخاري معلقا ووصله ابن المنذر والفائه في أخبار مكة بسند صحيح، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وممشاه تلك الأيام جميعا. هذا في عبد الله، وهذا كنا يكبر الإنسان في أي مكان يكون فيه، قبل الصلاة بعد الصلاة في بيته في طريقه، هو مضطجع هو قائم هو يمشي، كلها يجوز فيها التكبير. إذن فهذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول الشوكاني في نيل الأبطال يقول: والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن كبر دبر الصلاة لا ينكر عليه، ومن لم يكبر لا ينكر عليه، لكن الخطأ الذي يقع فيه الناس عندنا من تكبيرهم أدبار الصلوات فيما يظهر لي والله تعالى أعلم يقع من أربع جهات. الجهة الأولى أنهم يتركون التكبير في هذه الأيام كلها ولا يكبرون إلا دبر الصلوات، وكل واحد منهم قل له يعني اسأل نفسك: هل كبرت قبل؟ انه لا يكبر الا دبر الصلوات، وهذه مخالفه اولا. ثانيا تكبيرهم بصوت واحد جماعه، وهذه بدعه، وانما عباده التكبير كل واحد يكبر بنفسه دون ان يجتمع بصوت واحد، دون ان يكبر الامام يكبر الناس يعني من خلفه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هذا يعني غير ثابت، وهذا خطا ثاني. ثالثا تقييده بثلاث تكبيرات، قال تجدهم يكبرون ثلاث تكبيرات ثم يسكتون، والسنه تكبير اكثر من ثلاث. الخطا الرابع تركهم للاذكار المشروعه نظر الصلاه السنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك إلى جل الإكرام، كان يقول هكذا صلى الله عليه وسلم، وهم بعد السلام مباشرة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا فمن هذه الجهات الأربع ننكر هذا الفعل عن الناس. أما كونه يأتون بالتكبير دور الصلاة إذا أتوا أذكار الصلاة هذا عمل مشروع، هذا عمل مشروع، إذن فلا بد أن نفهم هذه المسألة حتى إذا تكلمنا مع الناس نبين لهم حقيقة هذا الأمر. فنحن لا نقول لا تكبروا بعد الصلاة، لكن نقول كبروا قبل الصلاة، وكبر في بيتك، وكبر في طريقك، وكبر في أي مكان، ثم إذا صليت تأتي بأذكارك ثم بعدين تكبر أيضا، ولا حرج عليك في هذا الأمر. أيضا في هذه الأيام العشر ما يتوكل باستحباب صومه هو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لذلك يحرص على صيامه تسعة الحجة، يحرص كل واحد منا أن يصوم ولا يفوت الفرصة على نفسه ولا يلبس عليه الشيطان. بعض الناس تجده يقول انا لا اصوم حتى لا يعتقد الناس يعني انه واجب، هذا يلبس عليه الشيطان، من انت حتى يعني تترك هذا يقتدي به الناس، هذا يلبس عليهم الشيطان، لذلك نقول احرص احرص على ان تغتنم هذه الفرصه، كفر سنه قبله وسنه بعده، عليك ان تحرص على صومه بتنال هذا الاجر والثواب، بل احرص على صيام هذه الأيام كلها إن استطعت، الأول ذي الحجة للتسعة ذي الحجة، إذا استطاع أن يصومها جميعا فهذا من أفضل وأجل الأعمال كما ذكر أهل العلم. ونختم كلامنا في استقبال هذه العشر، وهذا أمر عام، يعني أن مواسم الخيرات كرمضان وهذه العشر تستقبل بأمرين. أمرين إذا بد أن ماذا يحدث بهم كل واحد منا نفسه، الأمر الأول التوبة النصوح، أن تستقبل هذه العشر بتوبة نصوح، يعني تعزم فيها على أن تكون بداية هذه العشر مبدأ لحياة جديدة، حياة يعني تملأها بماذا بالتوبة، يعني بدايتها توبة نصوح إلى الله سبحانه، فتصدق مع الله وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ويغفر لك ما حصل من الذنوب والمعاصي في رمضان من عمرك، ثم هذه العشر تكون مبدأ لحياة جديدة ملؤها الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والتوبة النصوح كما تعلمون لابدها من إخلاص لله، لابدها من إقلاع عن الذنب إن كان يعني بترك واجب أن تأتيه، وإن كان في فعل محرم أن تنتهي عنه، أيضا هذه أن تندم على ما حصل منك من الذنوب والمعاصي تتمنى أنها لو لم تحصل منك، أيضا أن تعزم على أن لا تعود إليها، فأنت إذا حرصت على هذا فهذه توبة نصوح، هذه هي توبة نصوح، وهذا لا يعني أن الإنسان لا يقع في الذنب مرة ثانية، ربما يقع لكن دائما يجعل هذه الفكره لانه بسبب الذي هل يكمل هذه العشر او هل يدرك هذه العشر ولا يدرك ربما ياتيه الموت. فاذا اتاك الموت ياتيك وانت قد تبت الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوح. اذا هذا مما تستقبل به مواسم الخيرات التوبه النصوح. والامر الثاني العزم الجاد على اغتنامها في مرضات الله سبحانه وتعالى. ان الانسان يعزم عزما جادا على ان يغتنم هذه العشر فيما يرضي الله فيما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. ان كان عنده تقصير يحاول يترك ذلك التقصير. كان عنده يعني مثلا لا يحافظ على صلاه الجماعه او يتهاون ياتي متاخر يعزم على انه يبكر الى صلاه الجماعه. كان عنده صعب في قراءه القران يحاول يجعل له ورد ويزيد مثلا ما استطاع في قراءه القران. وهكذا فيكون عنده عزم جاد على اغتنام هذه الأيام المباركة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه ذكرى لنفسي ولإخواني فيما نستقبله في هذه الأيام المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنامها فيما يرضي عنه. والواحد منا يا إخواني لا يدري لعل هذه العشر ربما تكون آخر عشر يعيشها في عمره. هذه حقيقة، لأنك لو تفكرت لوجدت أناسا كانوا العام الماضي معنا عاشوا هذه العشر والآن أثناهم الموت واستلقاك بعدهم محيا فما أقرب القاصي للديك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.